أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرناه أنه بناء على أنك على الهجية معناه جعل العلم والكشف تعبداً، فليس هنا في البين إلا جعل الطريق إلى الواقع من دون تصرف في الواقع، وهذا معنى التريفية التي ذهب إليها المشهور، وهذا هو السبيل. بناء على ذلك لا بد من القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة، وكذلك بالنسبة إلى القضاء بلا فرقين بين العلم انكشاف الخلاف في العلم الوجداني وانكشاف الخلاف في العلم التعبدي، إذ بعد قيام الأمارة على أن الواقع لم يعتبر في وقته لابد من إعادته، فقد فرزنا أن الدليل الأول قد سقط عن الحجية بظهور ما هو حجة أقوى من ذلك. هذا بناء على التاريخية، وأما بناء على السببية فإن قلنا بالسببية المنسوبة إلى الأشعريين فهل هذه النسبة صحيحة أو ليست صحيحة؟ لا يمكننا النسبة جزما، ولكن نسب إلى الأشعريين أنهم ذهبوا إلى السببية بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس في الواقع حكم يشترك فيه الجاهل والعالم، وإنما يكون جعل الأحكام بعد استقرار رأي المجتهد على حكمين، ومن هنا تختلف الأحكام الواقعية باختلاف آراء المجتهدين. فمن ذهب نظره وتعلق بوجود شيء كان هذا واجبا في حقه واقعا، ومن كان نظره حرمة هذا الشيء يكون الشيء حراما له واقعا، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية والوزعية. إذا قلنا بذلك لا معنى لانكشاف الخلاف حينئذ، طالبة الانتهاء الموضوع لا يجزي أو يجزي لا موضوع له، لا موضوع للبحث، إذ المفروض أن الحكم الواقعي إلى زمان قيام أمارة على الخلاف كان الحكم الواقعي على طبق ما أدى به أولا، فما أتى به هو الواقع في حقه، بعد ذلك تبدل الموضوع نزيل المسافر إذا صلى قصرا وبعد ذلك حذر، أو الحاضر صلى تماما وبعد ذلك سافر. أيحتمل هنا عدم الإجزاء مع أنه قد أتى بما هو الواجب بالواقع، وقد فرزنا أن الواجب الواقعي هو القصر وقد أتى به، أو أن الواجب الواقعي كان هو التمام وقد أتى به. لا يمكننا كشف خلاف وتصور أن ما أتى به لم يكن مطابقا للواقع ليتكلم في الإجزاء وعدم الإجزاء، فعلى السببية بهذا المعنى المنسوب إلى الأشعريين أنه لا واقع إلا ما أدى إليه نظر المجتهد، غير هذا ليس في الواقع شيء، فحينئذ لا معنى لكشف الخلاف ليقع الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء، بل بعد قيام الدليل على خلاف ما ذهب إليه أولا يتبدل الموضوع، فيكون الحكم الواقعي أمرا مغايرا للحكم الأول، ولا يحتمل في المقام عدم الإجزاء، فإن الواقع قد أتي به، إلا أن السببية بهذا المعنى مستحيلة، ولا حاجة إلى البحث في مقام الإثبات أن الهجية بهذا المعنى أو بغير هذا المعنى، إذ لو فرزنا أنه لا واقع فإلى أي شيء يؤدي نظر المجتهد؟ الأمارة تخبر عن أي شيء؟ لیس هنا محکی ان لتحکی انه الاماره او لیتون رأی المجتهدی متعلقا به، فکیف یمکن تعلق نظر المجتهد بشیء او ان الاماره تحکی عن شیء لیقال ان الحکم المجعول فی حقه بمقتضى الحجیه و حکم واقعیون هذا لا يمكن بحسب مقام الثبوت، امر مستحيل غير معقول، فلا حاجة الى البحث في مقام الاثبات. و اما السببية بمعنى غير هذا المعنى المنسوبة الى المعتزلية، ان نفرز ثبوت حكم في الواقع ولكن قيام الامارة على الخلاف يوجب تبدل هذا الحكم و تغییره هازه امر معقول. ممکن ان یفرض ان الله تبارک و تعالی قد جعل حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، فاذا فرضنا ان الاماره ادت الى ذلك الحکم و کانت مصیبتا فالواقع یتنجز فی حقه کما هو الحال على القول بالتربیه، الواقع وصل الى المكلف فتنجز في حقه، فالحكم الظاهري يعني الذي ثبت في حقه بمقتضى الحجيه عين الحكم الواقعي، ليس بين الحكم الظاهري والواقعي اختلاف. نفس الواقع قد وصل الى المكلف بطريق شرعي كما قد يصل بالعلم الوجداني. وإذا فرضنا أن الأمارة قد تخلفت ولم تصب الواقع فكان على خلاف الواقع، يمكن بحسب مقام الثبوت أن يكون قيام الأمارة على الخلاف مانعا من فعلية الحكم. الحكم لا يكون فعليا بل يكون حكم آخر مجهولا في نزين، و يرتفع الحكم الواقعي بقاء لا حدوثا. هذا امر ممكن، اذ يمكن ان يفرز هنا عنوان ثانوي يزول به الحكم الثابت للعنوان الاولي. المكلف بما هو مكلف مامور بالوضوء مثلا عند القيام الى الصلاه اذا كان محدثا بالحدث الاصغر، ولكن يمكن أن يترى عليه عنوان ثانوي كضيق الوقت مثلا أو المرض مثلا لا يتمكن من استعمال الماء يزره، أو عدم وجود الماء خارجا لا يقدر عليه، أو غير ذلك من العناوين الثانوية، فيرتفع الحكم الأولي وهو وجوب الوضوء ويتبدل بحكم آخر وهو وجوب التيمم. فالحكم الأولي المجعول يتقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما قيد بعدم الزرر والحرج وعدم زيق الوقت في موارد وجوب الوضوء. هذا أمر ممكن، يمكن أن يكون الحكم يعني الحكم الواقعي محدودا و مغیر به عدم قیام امارت علا خلاف هذا الحکم. اذن کل ما ادنا الیه نظر المجتهد فهو حکم واقعی لا محاله، و ذالک لعجل ان ما ادنا الیه نظره ان کان مصیبا فهو الواقع، و قد تنجز فی حقه و وصل الیه وصولا شرعیا. و اذا فرضنا انه على خلاف الواقع، الواقع قد ارتفع و تبدل به حکم آخر، فهذا الحکم الثانی هو الحکم الواقعی فی حقه فعلا، فیصف ان یقال ان کل ما ادنا الیه نظر المجتهد فهو حکم الله فی حقه، اي الحكم الواقعي، اما الحكم الاولي الواصل اليه او انه تبدل بحكم اخر وزال وتجدد حكم جديد من الاول فهذا هو الحکم الواقعی، هذا امر ممکنون به حسب مقام اثبات و یترتب علیه الاجزاء ایزن از لیس هنا کشف الخلاف کما فی الاسم الاول، بل بعد ذلك اذا تبدل نظر المشرك الحکم الواقعی یتبدل و یتغیر فیکون هذا من تبدل موضوع الى موضوع آخر و لیس هنا کشف و خلاف ابدا ولا معنا للبحث بالاجزاء و عدم الاجزاء، فانما اتا به المکلف هو المأمور به واقعا، اذن لا معنا للقول بعدم الاجزاء. و هذا القول یعنی القول بالسببیه امر ممکنون الا انه بحسب مقام الاثبات غیر صحیح، و ذالک الاستفاضت الروایات ولدنعی التواتر على ان للمفتی اجرا واحدا وللمصیب اجرین، فلله تبارک و تعالی حکم یشترک فیه العالم والجاهل، غاية الامر ان الجاهل قد يكون معذورا ولم يصل اليه الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي ثابت في حقه وقد رفع عن الجاهل، كما في موارد اصالة البراءة او من جهد قيام الامارة على الخلاف فهو معذور في مخالفة الحكم الواقعي، لا ان الحكم الواقعي غير ثابت في حقه، وأن هذا الحكم لم يكن من الأول، بل يعني أن هذا الحكم تغير وتبدل بحكم إنسان غير الأول ليس الأمر كذلك، على أنه لا دليل عليه في مقام الإثبات. لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن كفانا الإطلاقات، فإن الإطلاقات لم تقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف كما قيد بعدم الزرر وعدم الحرج عدم زيق الباب في موارد التيمم أو في غير موارد التيمم. الدليل في مقام الإثبات قاصرون، فأي دليل نثبت ذلك؟ أن قيام الأمارة على الخلاف يحدث مصلحة فيما أدى ويجعل على طبقه حكم على خلاف الحكم المجهول أولا فيزول الحكم الأول، هذا يحتاج إلى إثبات والإطلاقات تنفيه، ودليل الحجية قاصر بل عن إثبات ذلك، فإن دليل الحجية إذا كان هو السيرة كما هو الغالب، ومعلوم أن السيرة سيرة العقلاء لم تكن على جعل الحكم، وإنما السيرة قامت على تنجز الأحكام بهذه الطرق وعلى كونها عذرا عند عدم إصابتها للواقع، وهذا معنى التنجيز والتعزيز، يعني اعتبار أنه كاذب وعلم تعبدي يترتب عليه أحد هذين الأمرين التنجيز أو التعزيز. أين سيرة العقلاء يستفاد منها؟ بل جعل الحكم على طبق الأمارة موقعا، وإذا كان الدليل على ذلك هو الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إذا كذلك ليس إلا إمزاء للسيرة العقلائية مع إضافة قيد أو مع إلغاء قيد، لم نجد إلى الآن ما يكون حجة شرعية ابتدائية، وإنما الحجج الشرعية حجج عقلائية وإمزائية، غاية الأمر أن الشارع تصرف في موضوعاتها بالتوسعة والتزويد، وإلا فجعل الحجية الابتدائية لم يثبت في الشريعة المقدسة حتى يتكلم إن ظاهر هذا الجهل أنه حكم واقعي أو ظاهري، فهذا القول لا أساس له. نعم على تقدير القول بذلك، بل الحكم والإجزاء لعدم تصور كشف الخلاف وأن ما أتي به هو الحكم الواقعي. بقي الكلام في السببية الثالثة، يعني بالمعنى الثالث الذي نسب إلى بعض الأدلية أنهم ذهبوا إلى ذلك، يعني قالوا لا مانع من الالتزام بالسببية في مقام الجواب عن شبهة جعل الحجية، وأن العمل بالزن يعني جعل الزن غير العلم حجتان هذا غير معقول، كما نسب إلى ابن قباه، لأن في ذلك تثبيتا للموقع بالنسبة إلى المصالح الواقعية أو إلقاء في المفاسد الواقعية التجأوا إلى الالتزام بالسببية، وأن في معدة الأمارة يمكن أن يكون فيه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لأن لا يلزم تثبيت الواقع بلا موجب أو الإلقاء في المفسدة بلا موجب، فقال فالتزموا بالمصلحة السلوكية على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في معاني السببية، وإن كانت عبارته مغلقة جدا. وحاصل هذه السببية التي ذكرها قدس الله نفسه أننا نلتزم بالمصلحة بالمقدار الفائت، أي مقدار هاتنا من المصلحة الواقعية نلتزم بالتدارك، وهذا يختلف باختلاف السلوك سعة وضيقا، يعني طولا وقصرا. مثلا إذا فرضنا أنه قامت الأمارة على أن الواجب في حق المكلف هو صلاة الجمعة، فصلى المكلف صلاة الجمعة وبعد ذلك تبدل رأيه، أو بالعكس بعد ذلك تبدل رأيه وأن الواجب هو صلاة الظهر، وقد فاته وقت الفضيلة، ولكن أصل الوقت باقي. أي مقدار ترتب على سلوكه لهذه الأمارة من فوت المصلحة، فقد فاته فوت الفضيلة في الوقت، بعد ذلك لا يمكنه إعادة الوقت ليصلي أول الوقت، قد فاته ذلك. خب هذا المقدار يتدارك، لأنه مع عدم التدارك يلزم تفيد المصلحة وهو كبير، فنلتزم من جهة القب أن المأتي به فيه هذا المقدار من المصلحة، يعني سلك ساعة واحدة عمل على طبق الأمارة ساعة واحدة، في أول الوقت صلى صلاة الجمعة وبعد ذلك لم يصل صلاة الظهر في الربع الأول من الساعة، اعتمادا على الدليل أن الواجب هو صلاة الجمعة، وكذلك في الربع الثاني، وكذلك في الربع الثالث، وفي الربع الرابع، في مجموع هذه الساعة قد سلك بل وعمل على طبق الأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة، كان سالكا لهذا الطريق، وبعد ذلك انكشف الخلاف وأن الواجب هو صلاة الظهر، بعد لم تفت صلاة الظهر، بعد الوقت باقية إلى آخر الوقت. فالمقدار الفائد إنما هو مصلحة وقت الفضيلة، وأما أصل المصلحة يعني مصلحة الصلاة فهي باقية، فلا بد من الإعادة في الوقت إلى عدم الدليل على استيفاء تمام المصلحة، وإنما الدليل دل على استيفاء المصلحة الفائدة، والمصلحة الفائدة هي مصلحة وقت الفضيلة، لا مصلحة الصلاة في الوقت. مصلحة الصلاة في الوقت بعد يمكن تداركها لبقاء الوقت والتمكن من الإتيان بصلاة الظهر، حينئذ نلتزم بلزوم الإعادة في الوقت لتدارك أصل المصلحة، هذه غير فائدة. فالالتزام بالسببية بهذا المعنى لا يترتب عليه عدم وجوب الإعادة إذا انكشف الخلاف، يعني حال الطريقية، حال انكشاف الخلاف على الطريقية كحال انكشاف الخلاف على السببية بهذا المعنى. نعم، لو فرضنا ان الجهل قد استمر الى ان فات الوقت و بعد مزی الوقت انکشف له الخلاف و علم ان الواجب کان فی حقه هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعه لم تكن الصلاة التي صلاها هي معمولا به او نفرضه في القصر و تمام احسن آجزا نفرض کان به حسب مذهبه ان الواجبه هو القصر بعد از آن کن کشف ان الواجبه و تمام او بالعکس کما ازا ذهب اربع فراسخ غیر قاصد للرجوع الى یومه یبقى یومن او یومین بعد از آن که یرجع فقد اختار فی هذه المسئله رجوع تمام و صلا تماما لان ثمانیت فراسخ لم تتحقق فی یوم واحد و بعد ذلك بعد مزید الوقت تبدل رأیه و اختار انه لا فرق بین اليوم الواحد و غیر اليوم الواحد اذا كان قاصدا للرجوع اربعة فراسخ من دون ان يكون في البين اقامة عشرة ایام فهذا حکمه القصد كما هو صحیح بنا على هذا و مقتضى بنائه على هذا ان ما اتى به من الصلاة تماما لم يكن مأمورا به واقعا فأي مقدار فاته من المصلحة فاته مصلحة الوقت بتمامه اذ لا يمكن التدارك في الوقت بعد مزي الوقت فلا بد من الالتزام بتدارك مصلحة الوقت لا مانع يبقى مصلحة اصل طبيعي الصلاة مصلحة اصل طبيعي الصلاة هذا ممكن ممكن التدارك لأن المجال للقضاء موجود فيجب عليه أن يقضي الصلاة لعدم الدليل على أن مصلحة اصل الصلاة قد تدركت بل المقدار المتدارك إنما هو مصلحة الوقت ليس إلا إذن لابد من القضاء فانكشاف الخلاف كما يوجب يوجب الإعادة كذلك يوجب القضاء نعم لو فرضنا أن الجهل استمر إلى أن مات حينئذ نلتزم بتدارك تمام المصلحة مصلحة وقت الفضيلة مصلحة الوقت مصلحة أصل الصلاة لطول زمان السلوك إلى أن مات قد اعتمد على تلك الرواية التي دلت على التمام فصلى تماما فالزمان السلوك طويل والمصلحة أيضا لم يبق منها شيء فالسببية بهذا المعنى بل تقتضي عدم الإجزاء كما كان هو الحال على الطريقية فلا فرق بين السببية بهذا المعنى و طریقیه کلاهما فی النتیجه واحدون هاکذا ذکر شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه و نتکلم هنا فی امرین اولا فی ان السببیت بهذا المعنا صحیحتون کن امکانن یمکن الالتزام بالسببیت بهذا المعنا او لا یمکن و هل هنا دلیل على ذلك على تقدیر الامکان و ثالثا انه هل یفرق بین الاعادة والقضاء او لا يفرق كما اختاره بقية الكلام ما بعد ان شاء الله